بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. قوله تعالى يوم ينفخ في الصور، ما العامل فيه؟ من أهل العلم قال إن العامل فيه كلمة وذكر، فيكون المعنى واذكر يوم ينفخ الصور، واذكر أيها الإنسان، أو اذكر أيها النبي، أو اذكر أيها المسلم، أو اذكر أيها الكافر. فالعامل في قوله تعالى يوم ينفخ الصور من أهل العلم من قال هو واذكر، واذكر يوم ينفخ الصور. ومن العلماء من قال بل له تعلق بما قبله، فيكون المعنى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا يوم ينفخ في الصور، أي من أعرض عن القرآن فسيحمل يوم القيامة حملا عظيما، سيحمل حملا عظيما يوم ينفخ في الصور. فهذان وجهان يذكرهما العلماء. أن الصور قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصور قوم ينفخ فيه. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف أنعم، أي كيف نعيش منعما وقد التقم صاحب القرن القرن وأحنى جبهته وانتظر متى نؤمر. قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما النافخ فعلى رأي جماهير العلماء أن النافخ هو إسرافيل عليه السلام. وإسرافيل ورد ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعلي رضي الله عنهما: مع أحدكما جبريل، ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. أما عدد النفخات في الصور فمن أهل العلم من يقول إن النفخات نفختان، ومنهم من يقول هي ثلاث نفخات. أما النفختان فالله يقول: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أما الثالثة فبعض العلماء يقولون هي المذكورة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أن جوزي بصعقة الطور. ومن العلماء من قال إن النفخة الثالثة هي نفخة هي رشح، الثانية هي نفخة الإماتة، والثالثة هي نفخة الإحياء. فنرجع فنقول إن أهل العلم لهم قولان في عدد النفخات في الصور، فمنهم من يقول نفختان للآية الكريمة ونفخ في الصور ففزع إلى قوله ثم نفخ فيه أخرى، وآخرون من أهل العلم يقولون هي ثلاث نفخات، ولتحرير ذلك وقته إن شاء الله. قال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين. من الذين علاهم الله سبحانه وتعالى بالمجرمين؟ من أهل العلم من قال إن المجرم هنا المراد به كافر، ومنهم من قال هو الكافر وكذا المسرف على نفسه من المسلمين. وقد ورد في كتاب الله سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهذه صفات لأهل الإجرام. فالحاصل أن المشرك مجرم باتفاق، والمسرف على نفسه من أهل الإسلام كالقاتل ونحوه، وإن تسمى مجرما لكنه لا يخلد في النار لما علمتموه من الأصول العامة التي لأهل السنة والجماعة التي تنبني على قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. الحديث قال تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. أما قوله تعالى زرقا فالمراد بها زرقة العيون، فالعين الزرقاء هي سيما أو من سيما أهل النار. فسيما أهل النار أن أعينهم زرقاء وأن وجوههم سوداء، فسواد في الوجوه وزرقة في العيون وعبوس في الجبين، عافانا الله وإياكم من ذلك كله. قال تعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. لزيد أن يسأل فيقول: وردت آيات تفيد أن أهل الإجرام يحشرون زرق العيون كهذه الآية الكريمة، وآيات أخرى تفيد أنهم يحشرون عميانا كما قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم صما وبكما وعميا مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وأيضا قال تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذه النصوص تفيد أن أهل الكفر يحشرون عميانا، وهنا تفيد أنهم يحشرون زرق العيون. وثم آيات أخرى تفيد أنهم يحشرون مبصرين غاية الإبصار كما قال تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وكما قال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم وما أحد بصرهم يوم يأتوننا. فكيف الجمع بين هذا كله؟ فكوجه من وجوه الجمع أن من أهل العلم من قال إن مواقف القيامة تتعدد، فأحيانا يجعل الله سبحانه وتعالى أهل النار يبصرون لرؤية ما يسيئهم وما يكرهون، وأحيانا تكون عيونهم زرقاء وأحيانا يكونون عميانا. قال تعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم، أي يقولون سرا فيما بينهم: إن لبثتم إلا عشرة. يتخافتون بينهم أي يتحدثون فيما بينهم سرا، يقول بعضهم لبعض: إن لبثتم إلا عشرة. أيضا قد يرد من وجوه الإشكال على بعض العقول أن أهل الكفر هنا يقولون إن لبثتم إلا عشرة، وفي آية أخرى يقول تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وفي آية ثالثة قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فكيف الجمع بين هذا كله أيضا؟ إذا لي قد تبدو أنها إشكالات تشكل على البعض، وجواب ذلك أن من أهل الكفر من يقول لبثنا عشرة، ومنهم من يقول ما لبثنا إلا يوما أو بعض يوم، ومنهم من يقول ما لبثنا إلا ساعة، والله تبارك وتعالى أعلم. وكلها تدل على قلة المدة الزمنية التي توقعوا أنهم ماتوا فيها فقط أو عاشوها فقط. قال تعالى يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. قال تعالى نحن أعلم بما يقولون. نحن أعلم بما يقولون، هل قوله تعالى بما يقولون أي بالذي يتخافتون منه؟ فهم وإن تخافتوا نحن أعلم بتخافتهم وسر قولهم، أم أن المعنى نحن أعلم بما يقولون أي بصحة ما يقولون من خطأ ما يقولون؟ كل ذلك ربي به عليم، ربي أعلم بهم إذ تحدثوا سرا، وربي أعلم بمدة لبثهم والصحيح من قولهم والخطأ من قولهم. فالذي يسر القول ربي بإصراره عليم، قد ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جلس ثلاثة نفر قرشيان وثقفيان أو ثقفيان وقرشي، فقال واحد منهم جلس ثلاثة قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. فقال قليل منهم أتظنون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال واحد يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أصررنا. فقال الثالث إن كان يسمع إن أصررنا فهو يسمع إن جهرنا. فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال تعالى نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة أي أقربهم إلى الصواب إن لبثتم إلا يوم، إن لبثتم إلا يوم. وإن هنا بمعنى ما، وكلمة إن كثيرا ما تأتي في كتاب الله بمعنى ما النافية، إن لبثتم إلا يوم. قال تعالى ويسألونك عن الجبال أي ويسألونك عن مصير الجبال ويسألونك عن حال الجبال ويسألونك عن شأن الجبال إلى ماذا سيكون أمر هذه الجبال، ماذا ستكون هذه الجبال يوم القيامة؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. من أهل العلم من لفت النظر هنا إلى أمر فقال إن كل ما ورد في كتاب الله بلفظ يسألونك جوابه قل، كما قال تعالى يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. لكن في هذا الموطن على وجه الخصوص دخل حرف الفاء، قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فما وجه زيادة هذه الفاء في هذا الموضع؟ من أهل العلم من قال إن كل السؤالات التي ورد جوابها في قول قل كانت قد سئلت. سأل أهل الشرك النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أما الجبال فلم يكن ثم سؤال عنها، ولكنه سؤال متوقع. فالمعنى وسيسألونك عن الجبال، إن سألوك عنها فقل لهم كذا وكذا. هذا وجه جواب ارتضاه بعض المفسرين، أن الفاء في قوله فقل ينسفها ربي نسفا دالة على أن السؤال لم يكن قد وقع ولكنه سيقع. إذا وقع هذا السؤال وسألوك عن أمر الجبال فقل للسائلين عن أمر الجبال ينسفها ربي نسفا. هذا وقد وردت آيات في شأن الجبال، فمن الوارد في شأن الجبال قوله تعالى إذا بست الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وقال تعالى وترى الجبال حسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وقال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وقال تعالى وتكون الجبال كالعهن، وقال تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش أي كالصوف الملون. فما وجه جمع بين هذه الآيات؟ أيضا الاختلاف أبدا في هذا الصدد، فكل المذكور إنما هو مراحل لما يحدث للجبال، مراحل ما يحدث للجبال. فتحمل الجبال تدك دكة واحدة، فإذا دكت دكة واحدة فقد تفتتت ثم تهاوت وضعفت ثم أصبحت كالعين المنفوش. فكل هذه مراحل للجبال، نذكر بهذا لأن أعداء الإسلام يأخذون مثل هذه الآيات التي يفهمها عامي المسلمين فضلا عن علمهم ويلبسون بها على الناس. ولهذا تجد النظائر متعددة في كتاب الله، بينا بعضها عند قوله ونحصر المسلمين يومئذ فرقا وكذا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، وكذا ما ورد في شأن خلق آدم عليه السلام إذ ورد في شأنه أنه خلق من تراب، ورد في شأنه أنه خلق من صلصال، وورد من شأنه أنه خلق من صلصال كالفخار، ورد أنه خلق من طين، ورد أنه خلق من طين لازم، وهكذا. فكلها مراحل لخلق آدم صلى الله عليه وسلم. فإن ذكرت مرحلة في موطن فلا تنافي سائر المراحل. والله تبارك وتعالى أعلم. قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، أي لا يبقى لهذه الجبال أثر، بل ينسفها ربي نسفا فأذروها قاعا صفصفا. يذر ماذا قاعا صفصفا؟ هل يذر الجبال أو أن قوله تعالى فيذروها قاعا صفصفا عائد على الأرض؟ فمن العلماء من قال قوله تعالى فيذروها قاعا صفصفا أي فيذر الأرض التي كانت عليها تلك الجبال قاعا مستوية صفصفا لا شيء فيها ولا معلم، فيذرونها مستوية لا نبت فيها ولا شيء، لا ترى فيها عوجا ولا أمن، أي لا ارتفاعا ولا انخفاضا، لا رابية ولا وادية، ليس ثم مكان مرتفع وليس ثم مكان منخفض. في أرض مستوية لا معلم عليها لشيء، لا ارتفاع فيها ولا انخفاض لا عجاج فيها ولا التواء، لا ترى فيها عوجا ولا أمن. يومئذ يتبعون الداعية. من الداعي؟ الداعي هنا هو المذكور في سورة القمر، إذ الله قال يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. فالداعي هو الداعي الذي يناديهم من قبورهم، والداعي الذي يناديهم من قبورهم. قال تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، أي لا انحراف عن نداه. فإذا ناداهم المنادي، إذا دعاهم الداعي، توجهوا صوبهم مباشرة، لا قيود ولا ميول، لا يلتفت أحد منهم يمينا ولا شمالا. إنما إذا سمع الداعي فكما قال تعالى كأنهم إلى نصب يوفضون، أي اسرعوا في الذهاب إلى الداعي لا عوجاج لهم عنه. يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له. وخشعت الأصوات، خشعت الأصوات أي سكتت الأصوات وخفضت الأصوات، وهي من السكون. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. ما المراد بالهمس هنا؟ من العلماء من قال إن المراد بالهمس هنا صوت رب الأقدام فقط، صوت رب الأقدام، فلم يعد يسمع شيء إلا رب الأقدام على الأرض. ومن العلماء من قال الهمس الصوت الخفي. قال تعالى فلا تسمع إلا همسة. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. من العلماء من قال إلا من أذن فيه الرحمن أن يشفع فيه، ومنهم من قال إلا من أذن له الرحمن أي كي يشفع. هذا ومعنى الشفاعة في أصل أمرها تصير الوتر شفعا، فالشفع العدد الزوجي أو الشفع الزوج، مقابله الوتر وهو الواحد الفرد. فكونك تشفع لشخص أي تضم رأيك إلى رأيه، فتعزز رأيه برأيه أو تعزز طلبه بطلبه. فالشفاعة إذن التوسط لجلب خير أو دفع شر عن شخص من الناس، التوسط لدفع خير، لدفع شر أو جلب خير لأحد من الناس. فكأن رأيك ينضم إلى رأيه فيصبح رأيه شفعا بعد أن كان وترا. ومنها أيضا من تعريف الشفاعة التوسط للتجاوز عن الذنوب والجرائم. وفي هذا المعنى يقول الشاعر تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاف والوجع، عليك مثل الذي صليت فاضطرب نوما فإن لجنب المرء مضطجع، واستشفعت من صراط الحي ذا ثقة فقد عصاها أبوها والذي شفع. فأصل الشفاعة توسط للتجاوز عن الذنوب والجرائم، من أصل الشفاعة تصيير الوتر شفعا. ومن أحسن ما ذكر في هذا الصدد في بيان المعنى ما أورده الطبري رحمه الله تعالى عند تفسير قول الله جل ذكره من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فما الذي أورده الطبري في هذا؟ أورد الطبري ما حاصله أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فهذا أمر للرسول بأن يقاتل، لا يكلف إلا نفسه عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى لأهل الإيمان، وقال للنبي وحرص للمؤمنين، ثم قال لأهل الإيمان مرغبا في انضمامهم إلى نبيه محمد في قتاله، من يشفع شفاعة حسنة يأكل له نصيب منه، أي من ينضم إلى نبيه محمد فيصيره شفعا بعد أن كان وترا، يصيره شفعا في القتال بعد أن كان يقاتل وحده، فله نصيب من هذه الشفاعة. وكذا من يشفع مع شخص مبطل فيصيره شفعا في باطله بعد أن كان وترا، فله كفل من تلك الشفاعة السيئة. فعليك المراد بالشفاعة هنا الانضمام إلى الشخص، إذا كان ثم شخص يسعى في فعل الخير فهو وتر بمفرده، ثم إذا انضممت إليه أنت صيرته شفعا، فلك نصيب من الأجر في هذا. وفي الباطل إذا كان ثم شخص مبطل يسعى في باطله فساعدته وآزرته على باطله فصيرته شفعا بعد أن كان وترا، فعليك كفل من العذاب الذي لحق به، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لأصل تعريف الشفاعة. أما قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، فأنتم تعرفون أن الشفاعات منها شفاعات دنيوية، وأيضا ثم شفاعات أخروية، والشفاعات الأخروية كلها في أهل الإيمان والإسلام، لا شفاعة لكافر يوم القيامة. اللهم إلا ما ورد من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، إذ العباس قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله عمك أبو طالب كان يقوط ويمنعك من المشركين، فهل نفعته بشيء يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام هو في ضحضاع من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أما عن الكفر عموما فلا شفاعة فيه. وعلى وجه الإيجاز تلخيص الشديد، الشفاعات الأخروية على أقسام، منها الشفاعة العظمى لإنقاذ الناس من الموقف وللفصل بين العباد، صاحبها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يأذن له ربه فيها، هذه الشفاعة العظمى. هناك شفاعة أخرى لإخراج أهل الكبائر من النار، وفيها يقول الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أو لعدم إدخالهم النار أصلا. القسم الثالث من أقسام الشفاعة شفاعة لفتح باب الجنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول آتي باب الجنة فأستفتح، فيقال من؟ فأقول محمد، فيقال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. شفاعة رابعة، شفاعة رابعة، فالشفاعة في قوم أمر بهم إلى النار فيشفع فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيمنع من دخولها. شفاعة خامسة، شفاعة لأهل الإيمان، وفي الحديث ما أنتم بأشد مجادلة لربكم في الدنيا من مجادلة المؤمنين يوم القيامة في إخوانهم الذين دخلوا النار، يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فيقال اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم من النار. هناك شفاعة الآباء للأبناء، وشفاعة الأبناء للآباء، وشفاعة الملائكة، وشفاعة العلماء والشهداء، وكذا شفاعة من مات صغيرا لوالديه، وكذا شفاعة القرآن وكذا شفاعة الصيام. وأيضا ورد في الحديث شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه بعض الشفاعات الأخروية. قال الله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. وأيضا بإيجاز شديد هناك آيات وردت تنفي الشفاعة مطلقا، كقوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وجاءت آيات تثبت الشفاعة مقيدة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فرجع جمع بين هذه النصوص، ابتداء الآيات التي نفعت الشفاعة إنما نفتها عن الكفار، ثانيا لا شفاعة لأحد إلا بإذن الله، ثالثا لا شفاعة إلا في من ارتضاه الله. فهذه بعض القيود التي يذكرها العلماء وبها تنتظم الآيات أو ينتظم الجمع بين الآيات، والله أعلم. قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قال بعض العلماء: القول المرضي هو قول أهل الإيمان الذي قالوه في دنياهم: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مخلصا من قلبه فهذا الذي تنفعه الشفاعة يوم القيامة. أما من تخلف عن هذه المقولة ولم يكن بمجنون ولا أبكم ولا أصم، من تخلف عنها بلا عذر ولا سبب، فهذا الذي لا ينتفع أبدا بشفاعة في الآخرة. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. على ذلك فقوله تعالى: ورضي له قولا، من العلماء من قال: ورضي منه قول لا إله إلا الله إذ قد قالها مخلصا من قلبه. وقول آخر: ورضي له قولا، أي رضي ربه أن يشفع أو أن يشفع فيه. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم ما هو آت من أمرهم وما خفاء، يعلم أيضا ما عملوا وما سيعملون. فرب يعلم ما فات من أمرك وما صنعت في حياتك، ويعلم ماذا ستصنع غدا وماذا ستصنع بعد غد وماذا ستصنع بعد سنين. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ومن العلماء من قال إن قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم أي أمر الآخرة، وما خلفهم أي ما كان في الدنيا والله أعلم. فهذه بعض الأقوال في تأويل قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، أي ولا يحيطون علما بالله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ولا يحيطون به علما يجعل العقول تقف عن الخوض فيما لا طاقة لها به، وعن اكتفاء ما لا علم لها به. فعقولنا محدودة، عقولنا محدودة، ولا نحيط بشيء من علم الله إلا بما شاء ربنا. فعلى ذلك إذا عرضت لنا مسألة فوق عقولنا فنكل العلم بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نسترسل فيما لا طاقة لنا به وفيما لا علم لنا به. وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يسأل صلوات الله وسلامه عليه عن الروح، فيؤمر بأن يقول: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هناك أمور لا قبل لنا بها ولا طاقة لعقولنا بفهمها، فنحن بشر عاجزون إلا ما علمنا ربنا سبحانه وتعالى. فقد ترد من ثم أسئلة: ماذا بعد الآخرة؟ من خلق ربك؟ قال رسولنا عليه الصلاة والسلام معلما: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول: ما هذا الله خلق الخلق؟ فمن خلق الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي، أي لا تسترسل ولا تمضي قدما في البحث عن أمور لا طاقة لك بها، بل قل: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. فشاهدنا من ذلك أننا بشر ضعفاء، فكما أن ضعفاء في الأبدان أحيانا لا عجز عن رفع صخرة، لنا قدرات في الأبدان، كذا لنا قدرات في العقول، لنا طاقات ولعقولنا طاقات، ثم أمور فوق الطاقة يلزمنا عندها أن نفعل ما أمرنا مسلمين لربنا، سامعين مطيعين قائلين: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلا ندعي أبدا إحاطة العلم بشيء إلا ما علمنا ربنا سبحانه وتعالى. وسبب إرهاق المرهقين وتعب المتعبين وزلل من زلت أقدامهم أنهم حملوا أنفسهم ما لا تتحمله، وأوهموا أنفسهم أن عقولهم يمكنها أن تدرك كل شيء، وهذا خطأ، إذ نحن نعلم فيما بيننا أن بعضنا أذكى من بعض، وأن كبيرنا ليس كصغيرنا في الفهم، وأن ذكرنا ليس كأنثانا في القوة والفهم. فمن زلت وفوق كل ذي علم عليم، فلا ينبغي أن نسترسل ولا أن نخوض فيما لا طاقة لنا به، إن علمنا شيئا أجبنا به، إن لم نعلم شيئا وكلنا العلم به إلى خالقنا سبحانه وتعالى، إذ هو خلقنا، إذ هو أعلم بنا من أنفسنا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما. قال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم، أي خضعت الوجوه وذلت الوجوه للحي الذي لا يموت، للحي القيوم، القيوم الذي يقوم بأمر عباده، فلا قيام لنا إلا بأمر ربنا، لا قيام لنا إلا بأمر ربنا. فالقيوم الذي يقوم بتدبير شؤون خلقه لا يعجزه شيء، هذا من معاني القيوم. ومن الولدين قال: القيوم الذي لا يموت، الذي لا يموت، كما في الحديث: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ومن معاني القيوم ومادتها القيم، كما قيل ابن القيم: ابن القيم فأبوه كان قيما على مدرسة، أن يقوم بشؤونها، شؤون مدرسيها، شؤون طلبتها، ما تحتاج إليه تلك المدرسة، مشاكلها مع المسؤولين ونحو ذلك. ومنه من معنى القيوم: الرجال قوامون على النساء، أي الرجل قيم بأمر المرء، قيم على المرء، يدبرها شؤونها من مطعم ومشرب وملبس ونحو ذلك ومسكن، وأيضا يقومها إذا وجب، يرشدها إذا حالت، هذا المفترض في الرجل. الرجال قوامون على النساء. قال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما، قد خاب من حمل ظلما. الظلم هنا عام، وبعض أهل العلم يحملونه على الشرك مستدلين بقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فبعض أهل العلم يحملون الظلم هنا على الشرك، ومنهم من يقول إن الظلم هنا عام فيدخل فيه الشرك ويدخل فيه غيره، والخيبة عياذا بالله منها تلحق الشخص على القدر الذي حمله من الظلم، فتكون الخيبة عظمى إذا كان المرء يحمل شركا، وتكون دون ذلك بحسب ما عمله الشخص وما حمله الشخص من الظلم والعياذ بالله. قال تعالى: وقد خاب من حمل ظلما، أي من أتى يوم القيامة وهو يحمل ظلما، يحمل مظالم للعباد، يحمل مظالما ظلم بها العباد. وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. جاء القيد هنا بالإيمان، فهناك أقوام يعملون الصالحات لكن شأنهم كما قال ربهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا المعنى يؤيد بهذه الآية: ومن يعمل من الصالحات، يكون العمل صوابا في نفسه وهو مؤمن أي مبتغيا به وجه الله، أي وهو مسلم أيضا شاهد أن لا إله إلا الله، يرجو ثواب عمله. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما، أي زيادة في سيئاته، ولا عظما، أي بخسا من حسناته. فالعظم البخس والظلم الزيادة، الظلم الزيادة وتجاوز الحد. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما، فربه لن يظلمك، لن يحملك رب، لن يحملك ربك ما لم تتحمل، وكذا لن يبخسك ربك شيئا من حسناته. فالعظم البخس والظلم الزيادة، فلا يخاف ظلما ولا عظما. قوله تعالى: وقد خاب من حمل ظلما، ثم ذكره بعد ذلك حال أهل الإيمان: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا عظما، استدل به فريق من العلماء على منهج الترغيب والترهيب، الترهيب والترغيب أو الترغيب والترهيب، وعلى الداعي الله أن يلحظ هذا المدر، يذكر سعة رحمة الله ويذكر بأنين أعصابه حتى تستقيم الأمور. إذا رأى المراقب تحتاج إلى تذكير برحمة الله، يذكر برحمة الله. إذا رآها تحتاج إلى زجر، أتى بالآيات الدالة على الزجر. قال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. بذلك قوله تعالى أنزلناه قرآنا عربيا يتأتى ولؤنا للغة العرب، ولؤنا للغة العرب ليس من قبل أنها اللغة التي وجدنا عليها الآباء والأجداد والعشائر والجيران، كلا، بل ولؤنا للغة العرب لكونها اللغة التي نزل بها كتاب ربنا. قال تعالى بلسان عربي مبين، قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، فولؤنا للغة العرب واعتزازنا للغة العرب لا لكوننا عرب وهي لغتنا، كلا، فذي معركة قومية، إنما ولؤنا للغة العرب بالدرجة الأولى، ونرجو ثواب الله على ذلك، لأنها اللغة التي نزل بها كتاب ربنا سبحانه، وتحدث بها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا يلزمنا أن نوالي هذه اللغة، وأن نزدري من يتعمد مخالفة هذه اللغة التي نزل بها القرآن. فإن الذين يعوزون ألسنتهم ويستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، نقول لهم: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فهذا كتاب ربكم بلسان عربي مبين. هذا كتاب ربنا جعله الله قرآنا عربيا لعلنا نعلم، لعلنا نعلم. إذن ولؤنا لها ليس من قبل أن عرب وهي لغتنا، لكن لكونها اللغة التي نزل بها القرآن. إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرضى عليه الصلاة والسلام أن تتغلب لغة الأعراب على اللغة التي نزل بها القرآن، وإن كانت لغة الأعراب لا وجه. فلما كان الأعراب يطلقون على الإحشاء العتمة، والرسول كان قد قال أيضا عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في العتمة والصدق لا توهم ولو قضى، ولكن أن اللغة التي نزل بها القرآن العشاء إذ الله قال ومن بعد صلاة العشاء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه لا تغلبنكم الأعراض على إثم صلاتكم، يعني العشاء، إنهم يقولون عن العشاء العدم، يعني أن اللغة التي نزل بها القرآن مفادها أن العشاء يطلق عليه العشاء، إذ الله قال ومن بعد صلاة العشاء. فلم يرضى النبي أن تغلب لغة الأعراب لغة القرآن. أن تتغلب لغة الأعراب على اللغة التي جاء بها القرآن، فعلى ذلك يلزمنا في محادثتنا أن نعي هذه اللغة قربة إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لثواب الله عز وجل. فإذا اتصل بك متصل في الهاتف فلا تعرض لسانك في الكفار بكلمة ألو وتفخم فيها وترقق فيها، ولكن رطب اللسان بذكر الله: السلام عليكم ورحمة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن قلت السلام عليكم تحظى بعشر حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحظى ب30 حسنة. أما ألو فليس لها أجر إن لم يكن فيها ما فيها، والله تبارك وتعالى أعلم. فجدير بنا أن نحيي سنة نبينا وأن نحيي اللغة التي نزل بها كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وإن تكلم فينا متكلم وإن طعن فينا طاعن فحسبنا أن نبتغي وجه ربنا بذلك، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. صرفنا فيه من الوعيد أي نوعنا فيه من الوعيد. فالذي لا يعتبر بهذه الآية يعتبر بتلك، الذي لا ينتفع بهذا السياق ينتفع بالسياق الآخر، الذي لا ينزجر بماء كالمهر، الذي لا ينزجر بماء كالمهر ينزجر بالطعام الذي هو الطريع، الذي لا يخاف، الذي لا يخاف من عذاب النار أن لا يستشعره، يأتيه أيضا صور أخرى من العذاب، صور أخرى من العذاب، يلقى في جهنم ملوما مدحورا، يلقى موثقا، فتأتي صور من صور العذاب المتنوعة، لعل مدكرا أن يدكر، لعل منتفعا أن ينتفع. كذلك يأتي في باب الترغيب جنات عرضها السماوات والأرض، عينان تجريان، فاكهة مما يشتهون، فتتنوع صور النعيم وتتنوع صور العذاب وتتنوع القصص التي تهدف إلى معنى واحد، التي تهدف إلى معنى واحد: إثبات وحدانية الله أو الحث على طاعة الله والتحذير من معصيته والتحذير من كفران نعمه. تتنوع السياقات لإثبات معنى واحدا أو معان متعددة، تتنوع السياقات لإثبات آية. فهذا والله أعلم جزء من المراد بالتصريف في هذا الكتاب العزيز. قال تعالى: وصرفنا فيه من الوعيد. الوعيد هنا صور العذاب. وصرفنا فيه من الوعيد أي الوعيد بعذاب له أشكال. لماذا صرفنا فيه من الوعيد؟ ألم تكن آية واحدة كافية؟ نعم، آية واحدة تكفي لمن كان له قلب، ولكن تصريف الوعيد لعلهم يتقون، لعلهم يتقون هذه الصور من صور العذاب، لعلهم يتقون عذاب الله، أو لعل التقوى تحل في قلوبهم، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق، تعالى ربنا عن كل نقص وعن كل عيب، تعالى ربنا عن الشريك، تعالى ربنا عن الصاحبة، تعالى ربنا عن الولد، تعالى ربنا عما يصفون به الواثقون الكذابون والمفترون الأكذابون. فتعالى الله الملك الحق. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي يحرك لسانه مع جبريل عليه السلام حتى لا ينسى ما يلقى عليه، فكان ذلك يسبب للنبي مشقة، فكان يسبب للنبي مشقة، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، علينا أن نجمعه لك في صدرك، وعلينا أن تقرأه. فإذا قرأناه، أي إذا جاءك جبريل به، فاتبع قرآنه، أي استمع لقراءته وأنصت. ثم إن علينا بيانه، أي علينا أن نعينك على أن تبينه للناس. فهذه الآية سرت كثيرا عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فقوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، هذا المراد به، ألا تستعجل في تلقي الوحي، بل استمع لجبريل وأنصت. فإن الحفظ من الله والحافظ حفظه من الله، وإنا قادرون على أن نثبت القرآن في قلبك، على أن نقر القرآن في أذنك، على أن تبث هذا القرآن للناس. قال تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. استدل بها بعض العلماء على أن الشخص لا يتسرع في تأويل كتاب الله إلا بعد أن يقرأ ما كتبه العلماء في ذلك، ولا يتزن ارتجال. قال تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، أي سل الله أن يزيدك علما، سل الله أن يزيدك علما. ما المراد بالعلم؟ هل المراد بالعلم الفهم؟ أم المراد به الحفظ؟ أم المراد به علم الأولين؟ أم المراد به علم الآخرين؟ كل ذلك قال به بعض العلماء، والعلم هنا العلم النافي عموما. قد امتثل النبي هذا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه علما نافعا، كان النبي يسأل ربه علما نافعا. فليكن من دعائنا سؤال الله عز وجل الزيادة من العلم، وقل رب زدني علما.
قال رسول الله وبارك. معنى بعض الأسئلة، وبالله التوفيق. أخو يسأل يقول: في حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خلف أبي بكر، الحديث فيه كان أبو بكر شيخا يعرف، والنبي صلى الله عليه وسلم شابا لا يعرف. قال: قابل ذلك عندي إشكالا، كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أكبر سنا من أبي بكر؟ نعم صدق، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكبر سنا من أبي بكر، ولكن قد يكون الشخص أكبر سنا من شخص، لكن علامات الشيخوخة تسربت إلى الصغير أولا قبل الكبير. هذا واحد، أحيانا ترى شيخا يبلغ من العمر 60 سنة هو أشد من شاب عنده 40 سنة، أن الهموم والأحزان والأمراض والأسقام تسربت إلى صاحب 40، فبدا وكأنه كبير السن، فلا إشكال. من نصيحة للشاب الذي له قدرة قدرة النار ولكن ليس له قدرة الإنفاق في مدة طويلة، هل يتزوج معتمدا على الحديث ثلاث حق على الله عمرهم أنك تريد العتاب، أو يصبر بدون زوجة؟ بالنسبة لهذا الشاب الذي يمتلك قدرة على الزواج ويمتلك بعض المصاريف زمنا، يقدم على الزواج ويلتمس أبواب الرزق، ربي يوسع عليه ولن يضيق عليه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يكون فقراء يؤمنهم الله من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عمرهم أن ناكح يريد الأحفاد، كثيرا ما تتعثر المرأة ثم تخرج فيشم الرجال ريحان، ثم ترجع المرأة إلى بيتها وتصلي دون أن تغتسل فستان الجنابة. السؤال: هل هذه المرأة لا تقبل صلاتها إلا إذا اغتسلت، أم كيف يكون الحكم؟ على التسليم لصحة الحديث، إذا الحديث فيه
نزاع، فمن العلماء من يضعفه ومنهم من يحسنه. أعني جزئية اغتسال المرء واتلام الجنابة إذا تطيرت، فعلى فرض ثبوته فالأمر فيه أمر نبل وإرشاد لا أمر وجود. فإذا تطيرت المرء وخرجت ثم رجع وصلى ولم تغتسل غسل الجنابة فالصلاة صحيحة، ووضوءها لم ينقض بوضع الطيب، الوضوء لم ينقض بوضع الطيب، فليس من نواقض الوضوء التطيب، ليس من نواقض الوضوء التطيب. لعل هذا مقدر.